رجل يقول: زوجتي تعمل طبيبة، وحالنا والحمد لله مستقر عاطفيا وماديا، ولزوجتي زميلة لا أتساءل بحضورها إلينا، فكل مرة تحضر لا بد وأن يحدث لنا شيء، إما لي أو لزوجتي أو لأحد أولادي، وبعد خروجها من عندنا لا بد وأن يحدث سوء تفاهم بيني وبين زوجتي، وهي في الكثير من الأحيان تقتحم علينا البيت للزيارة، فهل نطردها أم ماذا نفعل؟
من حق الزوج أو أي إنسان ألا يسمح لأحد بزيارة بيته إذا تحقق أن في هذه الزيارة ضررا، فالإسلام لا ضرر فيه ولا ضرار، وعلى الزوجة أن توافق زوجها في ذلك مهما كان من صلة بينها وبين من يزور البيت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. والاستئناس هو الاستئذان، إما بطريق مباشر كدق الباب عند الحضور، أو غير مباشر بالتليفون قبل التوجه للزيارة، بمعنى أخذ ميعاد للزيارة. وقد تكون هناك أعذار أو أوقات لا تستحب فيها الزيارة. وإذا اعتذر صاحب البيت عن قبول الزيارة سواء عند دق الباب أو أخذ الموعد بالتليفون، فينبغي قبول العذر للزائرة وعدم التضرر من الرفض. وهذه التعليمات المذكورة في القرآن هي أطهر وأحسن في تنظيم العلاقة الاجتماعية. وبخصوص السؤال، ينبغي أن يقول الزوج لزوجته: أخبري زميلتك بأن تستأنس وتحس بالجو قبل المجيء للزيارة، ولتكن مقابلتها لها في مكان آخر غير البيت لظروف لا تسمح بالزيارة، بمعنى أن يكون منع الزيارة بأسلوب مهذب بقدر الاستطاعة. وعلى الزوجة ألا تتضرر من رفض زوجها لزيارة هذه الزميلة أو غيرها حتى يدوم بينهما السكن والمودة والرحمة التي هي من نعم الله في تشريع الزواج، والله أعلم.
وهذا رجل آخر يقول: نحن 5 من الإخوة وتزوجنا والحمد لله، وأبي يصر على تقبيل زوجاتنا كلما رآهن، فهل يصح له ذلك؟
زوجة الابن من المحرمات على الأب بمجرد عقده عليها، فهي كبنته في الحرمة. قال تعالى في آية التحريم في سورة النساء: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. فإذا كانت قبلته لها كقبلته لبنته رحمة وحنانا وتكريما فلا حرج في ذلك، فالرحمة والحنان والتكريم يتنافى مع القصد الخبيث الذي يثير الشهوة. فإذا كانت القبلة بشهوة كانت محرمة دون شك في ذلك، لأنها فتنة، وقد يستغل تحريم الزواج بها استغلالا سيئا، وبخاصة إذا كانت جميلة وهو لم يزل في سن لا تحول بينه وبين إشباع رغبته المعروفة. حتى لقد قال العلماء: إن تقبيل الولد لأمه إذا كان بشهوة فهو محرم. ومن أجل الخطورة في مثل هذه الحالة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم من الدخول على النساء في غيبة أزواجهن. ولما سأله واحد: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. والحمو هو قريب الزوج كأخيه، وقريب الزوجة كابن عمها وابن خالها، رواه مسلم. ويقال مثل ذلك في تقبيل الرجل لأم زوجته فهو جائز بدون قصد الشهوة لأنها بمنزلة أمه، فهي من المحرمات عليه بمجرد العقد على بنتها. قال تعالى: أمهات نسائكم. وكذلك تقبيل المرأة لزوج بنتها حلال لحرمة زواجه منها فهو كابنها، ولكن أحذر من أن يكون ذلك بشهوة، وبخاصة إذا كانت المرأة غير متزوجة وفي سن تحس فيه بالحاجة إلى ما تحس به كل امرأة، أو كان زوجها غائبا عنها مدة تحس فيها بألم الفراق. وقد يخفي الألم في نفسه من يرى أن أباه يقبل زوجته، ومن يرى أن زوجته تقبل زوج بنته أو يقبلها. وبعض الزوجات الشابات يشكون من تقبيل أزواجهن لأمهاتهن، وبخاصة إذا كان في التقبيل مبالغة، فالواجب مراعاة ذلك مع الإيمان بأن الله يعلم النيات ولكل امرئ ما نوى، والله أعلم.
وهذا رجل يقول: تزوج شاب بفتاة وكتب في عقد الزواج أنها بكر، وعند الدخول بها وجدها سيبا فستر عليها وعاش معها، وبعد الزواج بأربعة أشهر وضعت مولودا وامتنعت عن إرضاعه حتى مات، ومعنى هذا أنها كانت حاملا لخمسة شهور تقريبا عند العقد، فهل هذا العقد صحيح شرعا برغم حملها من غير المعقود عليه؟ وهل يؤاخذ هذا الرجل بما يؤاخذ به الزاني لمعاشرته لها بعد علمه بحملها؟ وما موقف الطفل المولود من الزنا؟ وماذا كان يجب عمله تجاهه؟ فهل يترك حتى يموت كما فعلت؟
معنى هذا أن العقد تم وهي حمل، فإذا كان الحمل من زواج سابق طلقت بعده وأنكرت فهي ما زالت في العدة على ذمة زوجها السابق حتى تضع، والعقد باطل لا شك فيه. روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بامرأة مجح أي حامل قربت ولادتها وهي على باب فصار، فقال: لعله يريد أن يلم بها أن يتزوجها. فقالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. وروى الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، أي لا يتزوج امرأة حاملا حتى تضع حملها وتنتهي عدتها من زوجها السابق. وإذا ظهر بطلان العقد ولم يعلم الزوج بأنها حامل فمباشرته لها من باب وطء الشبهة لا حرمة فيه حيث لا يعلم، أما إن كان يعلم فالمعاشرة حرام وزنا ويستحق العقوبة. وإذا كان الحمل من زنا وليس من زواج سابق فهل عقد الزواج صحيح أو باطل؟ هناك قولان للعلماء، أحدهما بطلانه وهو مذهب أحمد ومالك وجمهور العلماء، والقول الثاني صحة العقد وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، ولكن لا يدخل بها إلا بعد وضع الحمل لحديث النهي عن سقي زرع غيره. وعلى كلا القولين لا يصح أن يعاشرها إن كان عالما بالحمل قبل العقد، فإن كان جاهلا بالحمل بأن كان في أيامه الأولى مثلا وهي لم تخبره ثم علم به فلا حرمة في المعاشرة لأنها خطأ يعفو الله عنه. والصداق الذي دفعه لها هو من حقها لقاء استمتاعه بها، كما جاء في حديث رواه أصحاب السنن في رجل تزوج امرأة بكرا فدخل عليها فإذا هي حبلى، حيث أمر الرسول بأحقيتها في الصداق وبإقامة الحد عليها بعد الولادة والتفريق بينهما. إن الصورة الواردة في السؤال تأكد منها أنها كانت حاملا من غيره قبل الزواج، حيث ولدت بعد 4 أشهر فقط من الزواج، وأقل مدة الحمل هي 6 أشهر، فالحمل ليس منه قطعا، والطفل هو ولدها هي، وليس منسوبا للزوج، بل ينسب إلى من طلقت منه، لأنها كانت في عدة الطلاق، وفي نسبته إلى الزاني بها خلاف. رجح الجمهور عدم صحة النسب، سواء أكان الزاني بها هو من تزوجها أم كان غيره، وكان الواجب رعاية هذا الطفل لأنه بريء لا ذنب له، وهي جانية عليه بعدم إرضاعه حتى مات، والله أعلم.
امرأة حملت بطريق غير شرعي وأقنع بعض أقاربها أحد الشباب بعقد القران عليها ليسترها، هل هذا العقد صحيح أم أن الرجل أذنب في ذلك؟
إن العقد على الحامل من زنا سبق أن فيه قولين، قولا بالبطلان وقولا بالصحة مع حرمة المعاشرة الجنسية حتى تضع، والرجل الذي أشار بهذا العقد ارتكب إثما على القول بالبطلان ولم يرتكب إثما على القول بعدم البطلان، وقد يثاب على نيته بالستر على هذه المرأة، والله أعلم.
وهذه سيدة تقول: زوجي يعمل في وظيفة تستدعي وجوده في مكان العمل نصف الشهر، والنصف الآخر يقضيه في إجازة، وتعرفت على أحد الأشخاص وقامت بيننا علاقة امتدت إلى الزنا، وحملت وأنا متأكدة أن حملي هذا ليس من زوجي، فبعد ولادتي ماذا أفعل؟ هل ينسب هذا الحمل لزوجي أم لعشيقي؟ وخاصة أنني لا أستطيع البعد عن عشيقي مع العلم أن زوجي يحبني بجنون، فماذا أفعل في هذا؟
هذه المرأة متأكدة من أن هذا الحمل ليس من زوجها، لكنه ولد على فراش الزوجية، فهو ينسب إلى الزوج لا إلى الزاني ما دام الزوج لم ينفه عنه، فإن نفاه كان اللعان المعروف، وينسب لأمه ويفرق بينها وبين زوجها. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر أي الرجل، وقوله: المتلاعنان لا يجتمعان أبدا. فإذا أقرت هي بالزنا وجب رجمها دون حاجة إلى اللعان الذي تدعي فيه براءتها من الزنا، والله أعلم.
وهذه سيدة تقول: أنا امرأة أرملة وأحيا وحدي في بيتي وأتمتع بجمال عظيم ولا أرغب في الزواج وأعيش على ذكرى زوجي، فهل هذا صحيح من وجهة نظر الدين الحنيف؟
الترمل وهو موت الزوج وعدم زواج المرأة بعده فترة شديدة على المرأة وعلى أهلها وعلى أولادها، الإسلام لا يفرض عليها بعد موت زوجها إلا الإحداد بالابتعاد عن الزينة وبعدم الزواج فترة محدودة تسمى بالعدة، وبعدها يحل لها أن تتزوج، غير أن بعض الزوجات لا تريد الزواج مطلقا لبعض عوامل، منها تربية الأيتام حتى لا يضيعوا، ومنها شدة حبها لزوجها الأول فلا ترضى بغيره بديلا، ومنها وجود عهد بينه وبينها ألا تتزوج بعده. والصورة التي في السؤال يبدو أنها ليست فيها أيتام ولا عهد بعدم الزواج، بل فيها حبها لزوجها الذي تؤثر أن تعيش على ذكراه. وقد جاء في حكم هذه الحالة حديث صحيح رواه الطبراني أن أم الدرداء لم تتزوج بعد وفاة زوجها حين خطبها معاوية بن أبي سفيان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرأة لآخر أزواجها. فيحق للسائلة ألا تتزوج حتى تكون زوجة في الجنة لزوجها الذي تحبه، لكن امتناعها عن الزواج قد يستثار إذا كانت كبيرة في السن آمنة على نفسها من الفتنة. فلو كانت شابة فخير لها أن تتزوج بعد خمود حرارة الحب وهي لا بد خامدة بطول الزمن، وبخاصة إذا خافت الفتنة على نفسها. إن الإسلام يساير الطبيعة البشرية في إباحة زواج الأرملة ويوافق المعقول في تحقيق المصلحة العامة. ومهما يكن من شيء فللظروف حكمها، وتمسك المرأة بدينها أو تهاونها فيه لا بد أن يؤخذ في الاعتبار، والمهم هو أن تحافظ على شرفها وأن تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ما دام ذلك لا يتخطى حدود الشرع، وكل واحدة من النساء لها في ذلك حكم يغاير حكم الأخرى. والله أعلم.
وهذه سيدة تقول: أنا امرأة مطلقة ورزقني الله تعالى عقلا ودينا وجمالا، وتقدم إلي شاب لم أجد فيه ما يرغبني في زواجه فرفضته، ولكنه أصر وأقسم على أن يتزوج بي، واحتال ذات يوم ودخل من شباك المنزل وتمكن مني فاغتصبني، وللأسف حملت منه وأصبحت لا أطيق الزواج منه، فماذا أفعل في هذا الحمل وماذا أفعل في مصيبة هذه؟
قال العلماء: في الحمل غير الشرعي لا يجوز إجهاضه ولا التخلص منه بعد نفس الروح فيه، أي بعد 4 أشهر من الحمل، ما لم يكن هناك خطر على الحامل من تمام الحمل. أما قبل نفس الروح فيه فهناك وجهات نظر مختلفة للعلماء، فبعضهم حرم الإجهاض مطلقا، وبعضهم أباحه مطلقا، وبعضهم كرهه مطلقا، ومنهم من قيد ذلك بعدم وجود العذر. ومن هنا يجوز لمن حملت من اغتصاب أن تتخلص من الحمل قبل نفس الروح فيه على رأي من الآراء، ولو تركت الحمل حتى وضعت فالولد ينسب إليها لا إلى من اغتصبها. والله أعلم.
إحدى البنات تقول: أنا فتاة خريجة جامعة، جرفني بعض السيارات اليسارية وتزوجت زميلا لي في نفس التيار، ولكنني والحمد لله أصلي وأصوم وكل الفرائض تؤدى على أكمل وجه، لكن زوجي لا يفعل ذلك، وعندما سألته قال لي إنه ملحد، ولما واجهته أمام الزملاء أنكر ذلك، فماذا أفعل؟
من المعروف أن البينة على من ادعى وأن اليمين على من أنكر، فعليك أن تثبتي أنه ملحد إما بتسجيل إقراره أو بشهادة الشهود، ثم يجب رفع الأمر إلى القضاء للحكم في الموضوع. ولو فرض أنه أنكر أمام الشهود أنه ملحد دون أن يكون هناك إثبات بإلحاده، فعليه أن يثبت على ذلك ويكتفى بحلف اليمين على أنه مؤمن غير ملحد، مع التنبيه على مراقبة سلوكه في أقواله وأفعاله، فإن صدر منه ما يخالف أمرا مجمعا عليه من الدين معتقدا أنه ليس من الدين فهو مرتد، والواجب أن يستتاب بمعرفة المختصين، فإن تاب وإلا قتل بعد رفع الأمر إلى المسؤولين، والله أعلم.
وهذه زوجة أخرى تقول: عدت يوما إلى منزلي بعد شراء حاجات البيت من السوق، وفتحت بابي ودخلت فوجدت زوجي يرتكب الفاحشة مع أمي، فهل هذا يجعلني محرمة عليه؟ وماذا أفعل في هذه المصيبة؟
الزنا بأم الزوجة من أكبر المحرمات دون شك. أما وضعك أنت فهو أنك ما تزالين زوجة له على رأي جمهور العلماء، لأن الزنا بالأم لا يحرم البنت، وعند أبي حنيفة صرت محرمة عليه وأصبحت بنتا لزوجته أي ربيبة، والربيبة حرام زواجها. وأما أمك فهي زانية محصنة يجب شرعا رجمها حتى تموت، ولكن إقامة الحدود تكون بمعرفة المسؤولين. وعليك نصيحة زوجك وأمك ومراقبتهما حتى لا تتكرر المأساة ما دام رفع الأمر إلى القضاء فيه صعوبة، وبخاصة أنه لا بد فيه من شهود أربعة أو إقرار بالفاحشة، وذلك غير متيسر، الله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، هل يجوز الجمع في الزواج بين البنت وعمتها أو البنت وخالتها، حيث إنه لا يوجد نص قرآني يمنع ذلك؟
الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها حرام حرام حرام، لحديث البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، والسنة كالقرآن في التشريع، والله أعلم.
أحد الأزواج يقول: ماتت زوجتي وعند أختها بنت أرغب الزواج منها، فهل يصح هذا الزواج؟
بنت أخت الزوجة الميتة يصح زواجها، لأن المحرم هو الجمع بينهما، والجواز عند الموت أو الطلاق، والله أعلم.
رجل يقول: عقد أبي على امرأة عقدا شرعيا، ولكنه لم يدخل بها ولم يحدث بينهما خلوة ثم طلقها، فهل يصح لي أن أتزوج بها؟
حرمة زوجة الأب تكون بمجرد العقد، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، والنكاح حقيقة في العقد، والله أعلم.
وهذا رجل يقول: اتفق أهلي وأهل امرأة مطلقة على عقد قران عليها، وكنت أنا ذاك لم أبلغ الحلم، ولما بلغت الحلم طلقتها لأني أحب ابنتها، فهل يصح لي أن أتزوجها؟
تحريم بنت الزوجة يكون إذا دخل بالزوجة، وحلها إن لم يدخل بها. قال تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وذكر الحجور لبيان الغالب وليس قيدا للتحريم، فيجوز زواجها، والله أعلم.
وهذه زوجة ذهبت بدون علم زوجها إلى رجل دجال وعرضت نفسها عليه، وأجرى لها عملية كي في موضع حساس من جسمها، فقدمت شكوى إلى الجهات المسؤولة وحكم على هذا الدجال بالحبس شهرين، فهل تعد هذه الزوجة خائنة؟ وإذا طلقها زوجها هل تفرم من النفقة أو لا؟
خيانة الزوجة كلمة واسعة، فهي تكون بالزنا وبالنظر واللمس والقبلة والخلوة مع الأجنبي، وإذا ثبتت هذه الخيانة وكان الزوج يعلم بها ويقرها فهو الديوس الذي يحرم من الجنة كما في الحديث، وإن لم يعلم بهذه الخيانة فهو حر في إمساك زوجته، وبخاصة إذا تابت. وفي طلاقها حر أيضا إن لم يقبل إمساكها، ولو طلقها بدون أن تبرئه مما يجب عليه لها لزمته نفقتها مدة العدة كما تلزمه المتعة ومؤخر الصداق، فإن أبرأته من ذلك أو من بعضه وبخاصة من أجل الستر عليها فلا يجب عليه شيء، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، نسمع كثيرا عن امرأة ناشز، فما هو هذا النشوز؟
النشوز هو العصيان، مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض. يقال نشز الرجل ينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما، ومنه قوله تعالى إذا قيل انشزوا فانشزوا أي ارتفعوا وانهضوا. فالمرأة الناشز هي التي عصت أمر زوجها وتعالت عما أوجبه الله عليها من طاعته. والرجل يكون ناشزا إذا ضرب زوجته وجفاها. قال تعالى في نشوز المرأة واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أي معالجة نشوز المرأة عند الخوف من وقوعه هو نصحها بأنه عصيان ومخالفة تستوجب العقوبة، فإن تمادت في النشوز بعد النصح كان الهجر في المضجع أي المعاشرة الجنسية أو هجر الفراش الذي يجر إلى المعاشرة، فإن تمادت بعد ذلك كان الضرب غير المبرح وهو بعيد عن التشويه والكسر. ونشوزها يكون بعصيان زوجها في المتعة المعروفة وفي ملازمة البيت بعدم الخروج إلا لحاجة أو ضرورة. أما نشوز الزوج فقد جاء في قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ونشوزه يكون بإيذائها بغير سبب أو امتناعه عن أداء حقوقها الواجبة لها عليه. وقيل نشوز الرجل ما روي عن علي رضي الله عنه في تفسير هذه الآية المرأة تكون عند الرجل فتنبو عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبر سنها أو سوء خلقها وتكره فراقه، فإن وضعت له من مهرها شيئا حل له أن يأخذ، وإن جعلت له من أيامها فلا حرج. ذكر ذلك القرطبي في تفسيره والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، في بعض البلاد توجد عادات مختلفة، منها ذبح الأغنام في الدار الجديدة التي تدخل العروس فيها، ويكون الذبح على رجل العروس حين تقبل إلى بيت زوجها، فهل هذا من الدين؟
إذا كان الذبح شكرا لله على النعمة في بناء البيت لا أكثر فهذا لا بأس به، وإن كان الذبح عند زفاف العروس شكرا لله على النعمة لإطعام الفقراء فهو كالوليمة المسنونة في الزواج. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على بعض نسائه وأمر الصحابة بهذه السنة، فينبغي إذا قدمت هذه الأشياء أن تكون بنية طيبة وألا تلتزم فيها عادة قديمة لا أصل لها في الدين كالذبح على رجل العروس، فإن كانت بنية غير هذه فلا يوافق عليها الدين، والله أعلم.
عند الزواج يكتب ما يسمى بقائمة الأثاث والأجهزة المنزلية، فما حكم الدين في ذلك؟
لا مانع من تحرير قائمة الأثاث عند الزواج ضمانا لحق الزوجة، والمؤمنون عند شروطهم، فقد يكون الأثاث هو مقدم المهر وهو ملك لها، وقد يكون من مالها أو من مال أبيها أو من غيره فهو ملك لها أيضا. وأرجو أن لا يكون هناك شطط أو مغالاة في التقدير، وأن يكون الاتفاق على ذلك عند بدء الخطبة، حتى تترك الفرصة للخاطب أن يفكر في ذلك فلعله لا يوافق. أما أن يكون الكلام عن القائمة عند العقد فغير لائق، فقد يفشل الموضوع وتكون التعليقات اللاذعة. هناك تقليد في بعض الأرياف يأبى أن يأخذ ولي الزوجة قائمة بعشها مرددا هذا القول الجميل: أؤمنك على عرضي ولا أؤمنك على عش، يعني أن ولي الزوجة جعلها أمانة عند زوجها يرعاها ويصونها ويكرمها ولا يعمل ما يؤذيها ولا يؤذي أهلها ماديا أو أدبيا، فهذا شيء كبير وحمل ثقيل لا ينبغي أن ينظر بعده إلى متاع مهما كانت قيمته، فهو أمانة صغيرة جدا بالنسبة إلى الأمانة الكبيرة على الزوجة ماديا وأدبيا. فهل تعود هذه القيم الرفيعة مرة ثانية؟ ذلك شيء يحتاج إلى تربية دينية صحيحة وحفاظ على التقاليد الأصيلة المشروعة، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، يعتقد بعض الناس أن الزواج في شهر محرم لا يجوز، ويرى البعض أنه زواج شؤم، فهل هذا صحيح؟
روى البخاري من طريق عروة أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ قال عروة: وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. لقد حرص كثير من الناس على تحري عقد الزواج في يوم معين من الأسبوع أو شهر معين من السنة، تحريا يترتب عليه أحيانا نزاع أو تشاؤم ورجم بالغيب عن فشل الزواج إن خولف فيه المعتاد من هذه الأوقات. وهذه عادة جاهلية ترد على بطلانها السيدة عائشة بهذا الحديث، فقد كانوا يتخيرون أن يتشاءمون من شهر شوال لما في اسمه من معنى الإشالة والرفع، فيقال عندهم شال لبن الناقة أي ارتفع وقل، ويقال شالت الناقة بذنبها إذا امتنعت عن الفحل أن يطرقها، فهم يخافون أن تمتنع الزوجة عن زوجها إذا أرادها، ويقال شالت نعامتهم إذا ماتوا وتفرقوا، والنعامة يراد بها الجماعة. فالمهم أنهم كانوا يتصيرون بهذا الشهر ويمتنعون عن الزواج فيه. وقد ذكرت كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد لفاطمة بنته على علي بن أبي طالب بعد بنائه بعائشة بأربعة أشهر ونصف شهر، وحيث قد علمنا أن زواجه وبناءه بعائشة كان في شوال فيكون زواج فاطمة في شهر صفر، وذكر بعضهم أنه كان في أوائل المحرم. ومهما يكن من شيء فلا ينبغي التشاؤم بالعقد في أي يوم ولا في أي شهر، لا في شهر المحرم ولا في شهر شوال ولا في صفر ولا في غير ذلك، حيث لم يرد نص يمنع الزواج في أي وقت من الأوقات ما عدا الإحرام بالحج أو العمرة، والله أعلم.
ما حكم الدين في زغاريد النساء في الأفراح؟
زغاريد النساء في الأفراح تعطى حكم صوت المرأة وغنائها، فإن كانت بنبرات عادية غير فاتنة فلا بأس بها، وبخاصة إذا كانت في محيط النساء لا تصل إلى الرجال الأجانب. أما إن كانت بنبرات فيها إثارة أو فتنة فالشرع لا يوافق عليها إذا وصل صوتها إلى الرجال الأجانب كما هو الغالب في أفراح اليوم. أما الغناء فقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم غناء الجواري في زواج الربيع بنت معوذ، ولم ينكر عليهن إلا قولهن وفينا نبي يعلم ما في غد، كما رواه البخاري. ولما زفت عائشة امرأة إلى رجل من الأنصار قال لها: يا عائشة، أما كان معكم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو، رواه البخاري أيضا. وجاء في رواية لابن ماجه وهي ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد زفت يتيمة معها من يقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم. والمقصود أنه لا مانع من الغناء في الأفراح إذا كانت الكلمات مؤدبة وكان الإلقاء غير مثير مع الحفاظ على كل الآداب، والله أعلم.
يوجد في عرف الزواج المجاملات بين الناس وما يطلق عليه النقطة بغرض المساعدة، والكثير من الناس ينتظرون رد هذه الهدايا أو الأموال، وقد يطالبون بردها إذا لم ترد، فما حكم الدين في ذلك؟
النقود الذي اعتاد الناس تقديمه بمناسبة الزواج قال عنه علماء الشافعية إنه من باب الإعارة، يرجع به صاحبه سواء أكان مأكولا أم غير مأكول. وعلى هذا الرأي تكون الهدايا دينا يلزم الوفاء به في حياة الإنسان وبعد مماته، ويخرج ذلك من التركة قبل توزيعها كما نص عليه القرآن الكريم في آيات المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين. وبعض الناس يحرصون على رده أو رد مثله في مناسبة مماثلة، وقد يسبب التقصير في ذلك مشاكل كبيرة، والأعراف على كل حال تختلف، فيرجع إلى العرف ليحكم عليه لأنه هبة للمساعدة والمجاملة لا ينظر إلى ردها، أو بأنه إعارة أو سلفة لا بد من ردها أو رد مثلها، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. وأرجو أن يدفع بسخاء نفسه ولا ينظر إلى رده، فقد تحول الظروف دون ذلك، وقد تختلف القوة الشرائية فيكون الهمس والتعليق الذي يحز في النفس. إن قصد الهبة قصد طيب يحقق معنى التعاون على البر، وأجرها كبير عند الله، والأعمال بالنيات، والله أعلم.
عندما يذهب الناس لتهنئة العروسين يقولون لهما بالرخاء والبنين، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان غير صحيح فما هي التهنئة الإسلامية التي يجب أن تقال في هذا المقام؟
من السنة أن يتقدم الناس بتهنئة العروسين والدعاء لهما بالبركة بناء على التوجيهات العامة للمشاركة المجانية بين المسلمين، أي الفرح لفرحهم
والحزن لحزنهم. ففي سنن الترمذي وأبي داود وابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا تزوج الإنسان قال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وهذا الحديث كما يقول الترمذي حسن صحيح. ويكره عند التهنئة أن يقال بالرفاء والبنين كما ذكره النووي في كتابه الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار. فقد تزوج عقيل ابن أبي طالب امرأة ولما ذهبوا إليه ليهنئوه قالوا بالرفاء والبنين، فقال لهم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهم وبارك عليهم. رواه النسائي وابن ماجه وروى أحمد مثله. وفي رواية له لا تقولوا ذلك، قولا بارك الله لها فيك وبارك فيها. يقول ابن الأثير في النهاية الرفء هو الالتئام والاتفاق والبركة والنماء، ومنه قولهم رفعت الثوب رفءا ورفوته رفوا، وإنما نهى عنه كراهية لأنه كان من عادتهم. والخلاصة أن الكلمة معناها جميل لأنها دعاء بالوفاق والبركة بين الزوجين ودعاء بذرية البنين وهو خير، والدعاء بالخير غير ممنوع. لكن قال العلماء بكراهة هذه العبارة لأنها كانت من عادات الجاهلية، وبخاصة الدعاء بالبنين الذي يدل على ما كان عندهم من كراهية البنات. والأولى أن يقال ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم.
ليلة الزواج هي ليلة العمر كما يطلق عليها الناس، فماذا يفعل العروسان في هذه الليلة المباركة من خلال التصور الإسلامي؟
جاء في كتاب الأذكار للنووي إذا أدخلت الزوجة على زوجها ليلة الزفاف استحب أن يسمي الله تعالى ويأخذ بناصيتها أي مقدم رأسها، وقد يحل محل ذلك الأخذ بذراعها ويقول بارك الله لكل واحد منا في صاحبه. وفي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وفي آثار عن السلف أنه يسن عند دخول العروس صلاة ركعتين ليبارك الله الزواج. ومن الخير أن يكون هناك حديث بالترحيب وإفصاح كل منهما عما يحبه من الآخر حتى يأتيه وما يكرهه حتى يبتعد عنه. ومن أعجب ما قرأت في ذلك أن شريحا القاضي بالكوفة المتوفى سنة 75 هجرية لما دخلت عليه زوجته زينب ومد يده إلى ناحيتها قالت له على رسلك يا أبا أمية إن امرأة غريبة لا علم لي بأخلاقك فبين لي ما تحب فآتيه وما تكره فأزدجر عنه. وقالت إنه قد كان لك في قومك منكح أي زواج وفي قومي مثل ذلك، ولكن إذا قضى الله أمرا كان مفعولا، وقد ملكت فاصنع ما أمرك الله به إمساك بمعروف أو تشريح بإحسان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. فرد على كلامها بكلام جاء فيه إنك قد قلت كلاما إن تثبتي عليه يكن ذلك حظك، وإن تدعيه يكون حجة عليك، أحب كذا وأكره كذا ونحن جميع فلا تفرقي، وما رأيت من حسنة فانشريها وما رأيت من سيئة فاستريها. ثم سألته عن زيارة الأهل لها وكذلك عن معاملة الجيران، والحكاية مذكورة في كتاب العقد الفريد لابن عبد ربه، وهي صورة ينبغي أن يحتذيها من يريد الخير والسعادة لحياته الزوجية، فتعودها كل من الزوجين على هدى وبصيرة، لا كما يعرف عن بعض الجاهلين المعاصرين أن يذبح العريس قطة أمام العروس عند دخولها عليه حتى تخشى رأسه وترهب غضبه وتعيش مطيعة له خائفة. إن الجهل بأدب الإسلام مصيبة تجر وراءها النكبات، وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام فيها توضيح لما ينبغي أن يكون في شهر العسل، وهو أول خطوة في مشوار الأسرة الطويل، والله أعلم.
يوجد معنى حديث للرسول صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يقع على زوجته كما يقع على البهيمة، فما هو نص هذا الحديث إذا كان صحيحا، وماذا يفعل الرجل حتى لا يقع عليها وقوع البهائم؟
جاء حديث ضعيف وقيل منكر كما في زاد المعاد والجامع الكبير، يقول: لا يقع أحدكم على امرأته كما يقع العير أي الحمار، وليقدم بين يدي ذلك رسولا القبلة والكلام. وبعيدا عن نسبته إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن من تمام الأنس وكمال المتعة أن يقدم الرجل شيئا من المزاح والملاعبة قبل المباشرة لتتهيأ نفس الزوجين لها، وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى دليل خاص يؤكده ولا يتنافى مع وقار الزهاد. وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام يلاعب زوجاته ويقبلهن ويمص لسان إحداهن، هذا والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، وهل توجد مواضع أو حالات للجماع ينهى عنها الشرع؟ وإذا حدث هذا فما الحكم في ذلك؟
من الحالات التي تحرم فيها المعاشرة الجنسية الحيض والنفاس، قال تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. والمحيض هو مكان الحيض أو وقت الحيض، وهو محرم بإجماع المسلمين، من اعتقد حله فقد كفر، ومن فعله غير مستحل له يجب أن يتوب منه. وفي وجوب الكفارة عليه قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد، وقول مالك وأبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه وجماهير المسلمين أنه لا كفارة عليه إذا أتى امرأته في وقت المحيض. والقول الثاني وهو الضعيف أنه تجب عليه الكفارة، ومقدارها مختلف فيه، فقيل دينار أو نصف دينار، وقيل دينار إن كانت المباشرة في أول الحيض، ونصف إن كانت في آخره، وذلك وارد في حديث رواه أبو داود والحاكم وصححه. وحرمة المباشرة ممتدة حتى ينقطع الدم وحتى تغتسل أيضا عند جمهور الفقهاء، وأجازها أبو حنيفة بمجرد انقطاع الدم حتى ولو لم تغتسل، فذلك إذا انقطع بأكثر الحيض وهو 10 أيام عنده. كما تحرم المباشرة في غير وقت الحيض والنفاس في غير المحل الطبيعي وهو محل الولادة، والمباشرة بغير الجماع فيما بين السرة والركبة للحائض قيل حرام وقيل مكروهة كراهة تنزيه، لحديث مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وقيل إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ضعفا أو ورعا جاز وإلا فلا، وهو قول حسن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته لأنه كان يملك إربه أي كان يضبط نفسه عن الحرام. وكذلك يحرم الجماع وقت الإحرام بالحج أو العمرة كما يحرم في الصيام الواجب كرمضان والنذر ويحرم في غير القبل والله أعلم.